الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم تختلف الأمزجة في الأعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال. لا زال الكلام في أحكام المركبات، فقد مر علينا أن المركب والجسم المركب ما يتركب من العناصر الأولية أي الاستغصاص، وكانت عبارة عن النار والهواء والماء والأرض أو التراب. هذه الاستغصاص عند تركبها لها حالة اعتدال ومزاج معتدل بين القوى، كما لها حالة إفراط وتفريط. الاعتدال مأخوذ من العادلة، والعادلة لغة بمعنى الحد الوسط، وما نحن فيه المقصود من الاعتدال ومن العادل في العناصر عبارة عما يكون المركب متوسطا بين العناصر الأولية، فيسمى بالمزاج المعتدل، أو نفس الاعتدال يسمى بالمزاج اصطلاحا. هذا نوع من الاصطلاح على أن المزاج عبارة عن الاعتدال والحد الوسط والتوسط بين العناصر الأولية. وإن مر سابقا على أنه الاعتدال لا يبقى، بل سرعان ما يزول الاعتدال باعتبار غلبة بعض العناصر على بعض، ولكن المقصود من الاعتدال هنا هو عبارة عما يكون متوسطا بين العناصر الأولية. فالأمزجة والحد الوسط مختلف باعتبار الأنواع، كما مختلف باعتبار الأشخاص. بيان ذلك: عندنا المواليد الثلاثة، وهي عبارة عن الصورة النوعية المعدنية والصورة النوعية النباتية والصورة النوعية الحيوانية، وكل الصور الأخرى وكل الأنواع الأخرى وكل الأجسام الأخرى مرجعها ومآلها إلى هذه المواليد الثلاث. بعبارة أخرى، المواليد الثلاث تكون الأقسام الرئيسية والأولية في المركب، أي المركب المقسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما مركب معدني أو مركب نباتي أو مركب حيواني. ثم المعدن ينقسم إلى عقيق، ينقسم إلى ذهب، إلى حديد، إلى فضة، باختلاف الأمزجة وباختلاف الحد الوسط في كل نوع، باختلاف الإفراط والتفريط. وكذلك الحيوان مثلا ينقسم والنبات ينقسم. وإنما تتولد عندنا هذه المواليد الثلاث باختلاف غلبت بعض العناصر على بعض، غلبت بعض العناصر على بعض، بحيث هذه الغلبة يتولد الصور النوعية. فالصور النوعية تابعة لتغلب الأمزجة، وربما الصورة النوعية تابعة لإمساك الأمزجة ولإمساك العناصر. يعني تارة المزاج عبارة عن الحد الوسط والتوسط بين العناصر كما في النباتية وفي الحيوانية، وأخرى عبارة عن تمسك العناصر من الانفلات ومن التشتت باعتبار العناصر الأولية بطبيعتها وببسطتها تحاول أن تنفك وتستقر في مكانها الطبيعي. مثلا العنصر الناري مع العنصر الهوائي إذا امتزج، فلولا وجود تماسك بين الهواء والنار لو لكان الانفصال بين العنصر الناري حيث يذهب ويسير ويستقر في موضعه وفي مكانه في كرة النار، كما أن الهواء عند الانفصال عن النار يستقر في كرة الهواء بعد كرة النار، كرة النار بعد فلك القمر، وكرة الهواء بعد فلك بعد كرة النار. فلو امتزج الماء بالتراب عند تكون الطين، لولا التماسك وقوة الامتساك بين العناصر وبين العنصرين لوجدنا أن الماء ينفصل عن التراب، والتراب والأرض يذهب إلى مركز العالم باعتبار أن الأرض مركز العالم، ثم بعد ذلك يتكون عندنا كرة الماء، كرة الأرض وكرة الماء بين كرة الهواء وكرة الأرض. فعليه دار المزاج عبارة عن حد الوسط والتوسط بين العناصر الأولية، وأخرى المزاج عبارة عن التمسك بين العناصر الأولية، مسك العناصر الأولية. مسك العناصر الأولية ما يكون في الصور المعدنية، الصور المعدنية العقيق مثلا العقيق يتركب من عناصر أولية، افرض يتركب من الماء ويتركب من تراب مثلا بميزانية محددة بنسبة محددة، هذا العنصر أو هذا الجسم المركب المعدني، هذه الصورة المعدنية عبارة عن تماسك العناصر الأولية من عدم الانفكاك، بحيث لو ركت العناصر الأولية ما وجد العقيق، لانكسر العقيق مثلا، لتفان العقيق، لانعدم العقيق. وأخرى الزاد عبارة عن بقاء التماسك أولا مع صفات وخصوصيات أخرى، مثلا مع خصوصية التوالد تناسل والنمو والتغذية، هذه عبارة عن الصورة النباتية، لأن النفس النباتية والصورة النباتية عبارة عما فيه التماسك بين العناصر الأولية أولا كما في المعدنية، أضف إلى ذلك في الصور النوعية التوالد والتناسل والتغذية والتنمية الرشد. وإذا زادت خصوصية أخرى في تركب العناصر وتماسك العناصر كخصوصية الإحساس والتحرك بالإرادة لكانت عبارة عن الصور الحيوانية. فعلي هذه الإخفاقات في الصور النوعية في الصور الجسمية النوعية هي من جاء خصوصيات تركب العناصر الأولية، فتختلف أمزجة أعداد حسب قرب المزاج، قرب الأمزجة وبعد الأمزجة. من الاعتدال، الاعتدال الحد الوسط، فكلما يقترب المزاج عن حد الاعتدال نجد صورة نوعية، يبتعد عن حد الاعتدال نجد صورة نوعية. فعندنا الصور النوعية إلى ما شاء الله. لماذا؟ كمثال تشبيه المعقول بالمحسوس فيما نحن فيه، لو قلنا مثلا صورة الإنسان النوعية تكون غاية مزاجها عبارة عن مثلا 10 كيلوات، ونهاية مزاجها غاية مزاج وبداية مزاجها عبارة عن ربع كيلو، مثال عبارة عن ربع كيلو، فنجد باختلاف غرام غرام تختلف الأمزجة من ربع كيلو إلى 10 كيلوات، فيلزم اختلاف كثير، اختلاف أمزجة كثيرة بالنسبة إلى الصورة الإنسانية، وكذلك في الصورة الحيوانية، وكذلك في الصورة النباتية، وهكذا. فعليه ما يكون الحد الوسط، حد الوسط بين المزاجين بين الأمزجة يعبر عنه بالاعتدال. وعند الاعتدال تكون الصورة الكاملة. الصورة الكاملة للإنسان فيما إذا كان معتدل المزاج. معتدل المزاج عبارة عما تكون العناصر بنسبة خاصة، تكون العناصر الأولية بنسبة خاصة. عند ذلك لو وصلت تلك النسبة إلى ما قد خصصت من قبل من عالم الغيب من الله سبحانه وتعالى، عندما تصل إلى تلك المرحلة وإلى ذلك الميزان عند التساوي وعند وجود الحد الوسط والتوسط بين العناصر، نجد تتكون الصورة الإنسانية. فالصورة الإنسانية كمالها فيما إذا اعتدلت الأمزجة، يعني الحد الوسط. أما إذا كان يختلف عن حد الاعتدال، يبعد ويقرب عن حد الاعتدال، نجد إن الأمزجة تختلف. الأمزجة تختلف وتتعدد الأمزجة بالاقتراب والابتعاد عن الحد الوسط، بحيث ينقلب الإنسان في البداية لو وصل إلى ربع كيلو، يعني إذا وصل بعد ربع كيلو قبل ربع كيلو، إذا وصل قبل ربع كيلو مثلا أفرض 10 غرامات من الكيلو، نجد ينقلب الإنسان إلى معدن، لأنه وصل إلى البداية وقبل البداية. فإذا وصل إلى قبل البداية ينقلب إلى معدن، كما إذا وصل من حد الأعلى ومن حد النهاية، إذا وصل للنهاية فإنه ينقلب إلى مجردات. لذا نجد بعض الأذكياء عندهم حالة التجرد، بعض الأذكياء عندهم حالة التجرد باعتبار وصلوا قمة الإنسانية، وصلوا قمة الإنسانية. طبعا الإنسان نقصد الإنسان العنصري للإنسانية الأخلاقية، لما يصلون في حد الكمال مزاجهم كامل بتمام المعنى، نجد يصلون إلى عالم المجردات. يتجرد الإنسان عن مادته، يتجرد الإنسان عن صورته الإنسانية، عن صورته النوعية الإنسانية، بحيث يكون مع الملائكة، يكون مع رجال الغيب، يكون يتشبه بما وراء الطبيعة وبما وراء الصور النوعية، لأنه يكون من عالم المثال، كأنما يكون من عالم المثال. فعليه، وهذا الكلام يصدق في كل الصور النوعية، عندما تخرج عن حدها إفراطا أو تفريطا تدخل في صور نوعية أخرى، إما صور نباتية أو صور معدنية أو صور مثلا مجردات، صور ملائكة أو ما شابه ذلك. فالإنسان إنما يكون تارة ملحا، يكون من المعادن من المعدنيات، لأنه يتنزل في عنصرية الإنسانية، في عنصريته وفي عناصره الأولية، يتنزل إلى ما بعد إلى ما قبل البداية، وكذلك يترفع في العناصر إلى ما بعد العنصر الآخر، يعني ما بعد العناصر الأخرى، آخر مرحلة في عناصر الإنسانية يترفع. ولهذا يقال العقل السليم في الجسم السليم، لأنه كلما يكون الإنسان سليم الجسم، سليم المزاج، سليم البدن، تجده يفكر أكثر، تجده صائف في الفكر أكثر مما يكون سقيم البدن، مما يكون ناقص البدن. مثلا الشعور بمركب النقص في علم النفس، الشعور بمركب النقص ربما يجعل الإنسان جانيا، لأنه هذا الذي يفكر بالناقص دائما يستحسر نفسه، فيبتلى بعقدة الحقارة، وإذا ابتلى بعقدة الحقارة يطغو، يكون من الطغاة، يكون من الجنات، يجني ويكون طاغيا. فعليه الإنسان الكامل. لذا نقول الأنبياء لابد أن يكونوا من أكمل الناس خلقا وخلقا وصفتان وسلوكا وفي كل ما يكون الإنسان، لابد أن يكون الأنبياء والأوصياء والأولياء وحتى القياديين لابد أن يكونوا من أكمل الناس في كل حالاتهم، حتى يصلوا إلى مرحلة الملائكة، يعني من شدة كمالهم يصلون إلى مرحلة الملائكة. إلا الجسد مركوب للروح، فإذا كان المركوب سالم والروح أيضا الراكب سالم، عند ذلك يصل الإنسان إلى الكمالات. بعض الناقصين لأنه يتغلب روحهم على ماديتهم، يعني على أجسامهم، هذه قوة الروح، كلما يشتد الروح بحيث ينسى نقصان البدن. بعض العباقرة لأنهم يتغلبون على نقص البدن لذا تجد يصبح عبقري، باعتبار دائما هذا نقص البدن يؤلمه، نقص البدن يؤلمه، فيريد أن يتغلب على نقص البدن لذا يكون عبقريا، يكون نابغا. نجد بعض العباقرة والنوابغ كانوا من الناقصين مثلا، لماذا؟ لأنه هذا عنده نقص بالبدن، شعور بالمركب الناقص، فدائما يفكر بنقصه ويريد أن يتغلب ويثبت وجوده، ويثبت وجوده الإنساني، يثبت وجوده الروحاني، يثبت وجوده الروحي. لذا من هذا المنطلق نجد يصبح عبقري في حياته مثلا، يكون نابغ في حياته. طبعا كلامنا الآن ليس في الروحيات أو في النفسيات، إنما كلامنا الآن في العنصريات وما هو المحسوس وما هو ثابت بالتجربة وبالمشاهدة، يعني كلامنا في الأجسام المركبة. ولكن قال قلت كلامنا الآن في المركبات وليس في العباقرة وليس في النوابغ. قال ثم تختلف الأمسجة، باعتبار من مولود لبقية يعني يكون سبب لبقية العناصر، ربما يكون سبب لبقية العناصر، لأنه هذا المولود المعدني يولد منه، نعم يولد من عناصر، كما هو يكون مولد للعناصر الأخرى، مولد للمعادن الأخرى. أقول الأمزجة في المركبات، الأمزجة في المركبات هي المعدة لقبول المركب للصور، نعم وجود المزاج الذي يجعل المركب قابلا مستعدا لقبول الصور. يرجى الانتباه، بحث نافع. الأمزجة في المركبات هي المعدة لقبول المركب للصور، والقوى المعدنية والنباتية والحيوانية، القوى المعدنية أو الصور المعدنية والنباتية والحيوانية، أي المواليد الثلاثة. نعم لها خصوص المعدن، معادن كالذهب والفلزة والفلزات. نعم الخشب يعتبر من المعادن، يعتبر من النباتات، يدخل في قسم النباتات. الحجر يدخل في قسم المعادن. لعشان الحجر لعدها كلمة بغدادية، أثبت على أنه أنا بغدادي. لعد، اسمع يرجى الانتباه أرجوكم يا أخوان. أقول الأمزجة في المركبات هي المعدة لقبول المركب للصور، والقوى المعدنية والنباتية والحيوانية. إذا المركبات كلها اشتركت في الطبيعة الجسمية، نعم المركبات ما به الاشتراك القدر المتيقن في المركبات أنها صور جسمية، أنها كلها تتصف بالجسمية، والمراد بالجسمية يعني ما يأخذ حيزا في الوجود، ما له الأبعاد الثلاثة، ما له الامتدادات الثلاثة كما مر في تعريف الجسم. فهذه المركبات كلها اشتركت في حقيقة واحدة وهي الطبيعة الجسمية، ثم اختلف في هذه القوى، فبعضها اتصف بصورة حافظة لبساطته عن التفرق، بعض هذه الصور الجسمية أو هذه الحقيقة والطبيعة الجسمية اتصفت بأنها تحفظ العناصر الأولية عن التفرق والانفلات وعن التشتت كالعقيق كالمعادن. فبعضها اتصف بصورة حافظة لبساطته عن التفرق، جامعة لمتضادات مفرداته، باعتبار هذه المفردات والعناصر الأولية بينهما تضاد، فالصورة المعدنية تجمع بين هذه المتضادات ولا تجعله متفرقة، تجمع بينهما كما تمسك، أولا تجمع ثانيا تمسك بينهم. إذن فبعضها اتصف بصورة حافظة لبصائصه عن التفرق، جامع لمتضادات مفرداته من غير أن يكون مبدئا لشيء آخر، وهذه هي الصور المعدنية. وبعضها أضف إلى أنها تمسك وتجمع الأفراد المتضادة اتصف بصور تفعل مع ما تقدم تفعل التغذية والتنمية والتوليد توالد والتناسل لا غير، وهي عبارة عن النفس النباتية أو القوة النباتية أو الصورة النباتية. وبعضها يفعل مع ذلك، يعني مع أنها تمسك وتجمع بين الأفراد المتضادة ومع التوليد والتنمية والتغذية، مع ذلك لها الحس والحركة والإرادة، وهي عبارة عن النفس الحيوانية. وبعضها لها درك الكليات، وهي عبارة عن النفس الإنسانية، لها درك الكليات يعني الناطقية، فهي عبارة عن النفس الإنسانية. فلا بد أن يكون هذا الاختلاف، هذا الاختلاف من أين وجد؟ يقول وجد بسبب اختلاف القوابل، لأنه القابلية مختلفة، فالفواعل تكون مختلفة من أجل القوابل، بسبب اختلاف القوابل المستند إلى اختلاف، يعني هذا الاختلاف يستند إلى اختلاف الاستعداد، وهذا الاستعداد يستفاد من اختلاف الأمزجة على نحو الترتب. بعبارة أخرى، اختلاف القوابل يستند إلى اختلاف الاستعداد، لأن الاستعدادات مختلفة فالقوابل مختلفة. واختلاف الاستعداد من أين يستفاد؟ هذا الذي يكون استعداده مختلف لأنه مزاجه مختلف، فإذا اختلاف الاستعداد يستفاد من اختلاف الأمزجة. اختلاف الأمزجة من أين يوجد؟ بسبب بعد الأمزجة وقرب الأمزجة من حد الوسط من الاعتدال. وكل من كان مزاجه أقرب إلى الاعتدال قبل نفسا أكمل. إذا كان مزاجه يقرب إلى صورة حيوانية، تجد أنه يستقبل ويتقبل الصورة الحيوانية أكثر مما يتقبل الصورة النباتية، فكلما يقرب عن حد الوسط عن الاعتدال فيكون قابلا للصورة النوعية أكثر من بقية الصور، الصورة النوعية المختصة به طبعا. قال: وما عدم تناهيها بحسب الشخص، وإن كان لكل نوع من المركبات مزاج ذو عرض عريض له طرف إفراط وتفريط، وهي تسعة. هذه الأمزجة والاعتدال واختلاف المركبات واختلاف العناصر ووجود الأجسام المختلفة، في الواقع والحقيقة اختلافها من حيث الأشخاص ومن حيث المصادر إلى ما لا نهاية، اختلافها إلى ما لا نهاية، لأنه يمكن مثلا كما ذكرنا الإنسان يكون بين 10 كيلوات وربع كيلو، فإذا يتصور له أمزجة باعتبار التشخص الخارجي، باعتبار التشخص الخارجي وباعتبار الوجود الخارجي والمصادق، يمكن أن نتصور أشخاص مختلف الأمزجة إلى ما لا نهاية، باعتبار واحد فيه مزاج مثلا ربع وغرام واحد، واحد ثاني شخص ثاني فيه ربع وغرامين، وهكذا عن عليه أمزجة ناس مختلفة، أمزجة مختلفة ما لا نهاية باعتبار أشخاص. ولكن شيء قد يبقى، وهو أنه النوع الثاني، نوع الإنسان والصورة الإنسانية لها إفراط، بحيث إذا خرج عن حد الإفراط لدخل في صورة نوعية أخرى، كما لو خرج عن حد التفريط لدخل في صورة نوعية أخرى. كالإنسان، الإنسان بين إفراط وتفريط وحد وسط، فلو كان الإنسان مثلا أفرض إذا كان مثالنا 11 كيلو إذا كان غاية الإنسان وكيلو واحد بداية الإنسان، فالحد الوسط الاعتدالي سيكون عبارة عن 5 كيلوات، فالحد الوسط لو زاد الإنسان عن الحد الوسط من ناحية الإفراط لكان يصل إلى المجردات، كلما يبتعد عن حد الوسط من ناحية الإفراط يصل إلى التجرد إلى المجردات. لماذا؟ لأنه بعد الصورة الإنسانية عبارة عن الصورة أفرض الفلكية، عبارة عن الصورة العقل الفعال، عبارة عن الصورة المجردة. فالإنسان كلما يبتعد عن حد الوسط من ناحية الإفراط كالنابغة كالعبقري كالذكي نجده يتجرد أكثر عن المزاج وعن العناصر وعن الحد الوسط. وكلما من ناحية التفريط كلما كان دانيا هذا الإنسان في سيره وسلوكه بحيث يقترب عن الصورة الحيوانية مثلا، أو يقترب كالحمار، أو يقترب عن الصورة المعدنية كالحجر، لهم قلوب لكن هذه القلوب كالحجارة أو أشد قسوة، لهم قلوب لكن كالحجارة أو أشد قسوة، لأن هذه القلوب كانت أوعية خيرها أوعاها، بإمكان هذه القلوب أن تصل إلى قاب قوسين أو أدنى، ولكن الإنسان في سيره وسلوكه وأخلاقه انحط إلى عالم التفريط، انحط وفرط إلى عالم التفريط بحيث وصل إلى مرحلة الحيوانية كالأنعام، بل أضل سبيلا، بل وصل إلى المعدنية، وصل إلى النباتية، كأنهم أخشاب، كأنهم أخشاب، المنافق كالخشب، كأنهم أخشاب مسندة. فعليه الإنسان بين إفراط وتفريط وبين الحد الوسط، وهكذا الكلام في كل نوع من الأنواع وفي كل صورة نوعية. ولكن مجمع هذه الأنواع والصور النوعية من ناحية النوع لا من ناحية التشخص، لأن التشخص والأشخاص والمصادق إلى ما لا نهاية في كل نوع، في كل نوع إلى ما لا نهاية، ولكن مآل ومرجع الأنواع كلها عبارة عن تسع أمزجة، عبارة عن تسع أمزجة باعتبار الكيفية باعتبار الكيفية الفعلية والانفعالية، لأنه مرة سابقا عندنا كيفية فعلية وانفعالية، فباعتبار الفعلية أي الحرارة والبرودة، وباعتبار الانفعالية أي الرطوبة واليبوسة، يتولد عندنا تسع أمزجة. وهذا يكفي بأدنى تأمل، يكفي أنه نقف على هذا المعنى، لأنه يتركب باعتبار لا يتركب من ثلاثيات، لأنه يلزم اجتماع المتضادات، إنما يتركب من تركب ثنائي، ازدواج ثنائي كما مر سابقا. فيتركب الحرارة مع من؟ مع الرطوبة تارة ومع اليبوسة تارة، فتارة تكون الحرارة غالبة على الرطوبة، الحرارة غالبة على اليبوسة، وتارة يكون الحد الوسط، فهذه ثلاث. ثم البرودة تكون تتركب مع اليبوسة ومع الرطوبة، تكون البرودة غالبة على الرطوبة أو غالبة على اليبوسة، أو تكون معتدلا يعني حد الوسط. وكذلك نأتي على الرطوبة، تارة الرطوبة غالبة على الحرارة أو على البرودة، وأخرى اليبوسة غالبة على الحرارة أو على البرودة. وأما الحد الوسط بالنسبة إلى الرطوبة هو نفس الحد الوسط بالنسبة إلى البرودة والحرارة. فهذه تسعة كما يذكرها الشارح والمصنف. قال الشارح مصنف: ما عدم تناهي هذه الأمزجة، ما عدم تناهي الأمزجة بحسب الشرط بحسب المصادق. بعبارات أخرى، هذه الأمزجة لها مراتب طولية ولها مراتب عرضية، فالعرضية إلى ما لا نهاية، لأنه تختلف الأمزجة، حتى الإغرام يكون مثلا ينقسم إلى أفرض ألف آخر، والألف الآخر حسب التوهم يمكن أنه ينقسم إلى آلاف وآلاف وهكذا. فعليه يمكن تصور إلى ما لا نهاية باعتبار الأشخاص، طبعا ما لا نهاية وهما وعقلا، وإلا ما لا نهاية بالوجود الخارجي يلزم استحالة، لأنه يلزم التسلسل، والتسلسل الفعلي أي بالفعل وفي الخارج إلى ما لا نهاية باطل كما مر سابقا. ولكن إلى ما لا نهاية بالنسبة للأشخاص يمكن تصور أشخاص في اختلاف المزاج وتعداد المزاج إلى ما لا نهاية، ولكن هذا التصور عندما يكون باعتبار العاقل أو باعتبار القوة الواهمة كما مر سابقا. وما عدم تناهي الأمزجة بحسب الشخص، وإن كان لكل نوع من المركبات مزاج ذو عرض عريض له لهذا النوع طرف إفراط أو تفريط، وهي هذه الأمزجة تسعة. أقول الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها، كلما يكون العنصر صغيرا تكون الصورة النوعية أكثر تقبلا، تكون الصورة النوعية، هذه نقطة مهمة، كلما يكون صغيرا تكون الصورة النوعية أكثر تقبلا. الإنسان كلما يفكر ببطنه ويفكر بفرجه ويفكر بلسانه، لقلقة اللسان، يفكر بالماديات، ستكون العناصر الأولية أكبر عنده، يعني تتغلب الماديات والعناصر الأولية، الأجزاء الأولية تكون أكبر. أما كلما تجرد عن هذه العناصر بحيث تصغر هذه العناصر أمام الروح، تصغر هذه العناصر فيتجرد الطرف لكل نوع من الصور النوعية، مثلا نوع الإنسان، نوع البقر، نوع الشجر، نوع العقيق، نوع الذهب وغير ذلك، معادن، نباتات، حيوانات، لكل نوع طرف إفراط وتفريط. فإن نوع الإنسان مثلا له مزاج خاص معتدل بين طرفين هما إفراط وتفريط، لكن ذلك المزاج الخاص يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية، من الأمزجة المصداقية في الخارج، يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية ولا يخرج عن حد مزاج الإنسان، مع أنه يشتمل على ما لا نهاية، لكن مع ذلك لا يخرج عن حد الإنسان، وحد الإنسان كان بين إفراط وتفريط. فإن خرج عن حد الإنسان يدخل في صورة نوعية أخرى، يدخل إما في المجردات وإما في النباتات والحيوانات أو المعدنيات. نعم، بحث عام، بحث عام. الآن مثلا يقال النخلة لها حالات الحيوان، لذا يقال النخلة ليست من النباتات إنما هي من الحيوانات، وهي أدنى مرتبة في الحيوانية. أعلى مرتبة في الحيوانية الإنسان، وأدنى مرتبة في الحيوانية النخلة، لأنه النخلة تبكي، النخلة تحن، النخلة لقاح خاص مثلا في النخلة، لها حالات، النخلة تموت، النخلة إذا غطي بالماء يكون سبب في موت النخلة. يقول هناك علامات يدل على حيوانية النخلة، فلذا قيل كثير من يعني قيل ربما قول ضعيف، أما هناك من يقول بأن النخلة ليست من النباتات، إنما النخلة هي تفريط في الحيوان، يعني الإنسان يصل إلى الحيوان والحيوان يصل إلى النخلة، أما بعد النخلة يدخل في قسم النباتات، بعد النباتات يدخل في قسم المعدنيات، بعد المعدنيات يكون من العناصر الأولية، لأن العناصر الأولية عندما تتركب يتكون المعدن، والمعدن يتكون منه الحيوان. طبعا لا يكون هذا المعنى سبب لشبهة ترد في أذهانكم الشريفة، وهو بحث داروين مثلا على أنه الإنسان يتكون من قرد، والقرد مثلا يتكون من نباتات، والنباتات تتكون وهكذا إلى خلية، وإن كان بعض العلماء يذهبون إلى هذا القول، حتى العلماء الإسلاميين يذهبون إلى هذا القول على أنه أصل التكامل كان من الخلية الأولى، الخلية الواحدة الأولى تكاملت عند التفاعل، وبعد ذلك في مرداب أو في باطلاق على تعبير الفارس، طبعا ما أدري باللغة العربية، نعم، في مستنقع، ثم بعد المستنقع يتولد حيوانات صغار مثلا كالسمك أفرس، ثم هذه الحيوانات تكبر وتتوالد إلى أن يتكون مثلا بقية الحيوانات الأخرى، فيتكون القرد، والقرد يتكون منه الإنسان، هذا الذي هو أشرف المخلوقات، أصله المسكين آباؤه من الخروج. وهذا الكلام طبعا باطل، نحن لا نقول بهذه المقولة. أقول فإن نوع الإنسان مثلا له مزاج خاص معتدل بين طرفين هما إفراط وتفريط، لكن ذلك المزاج الخاص يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية ولا يخرج عن حد مزاج الإنسان، وكذلك كل نوع. عرفت هذا فاعلم أيدك الله في الدارين أن الأمزجة التسعة، لأن البساط إما أن تتساوى فيه وهو المعتدل، هذه البساط إما البساط الأولية، البساط الأولية لها لوازم، لوازمها عبارة عن الكيفية الفعلية والانفعالية، الكيفية الفعلية والانفعالية أن تكون حد وسط وهو المزاج المعتدل، أو يغلب أحدها، إما أن يغلب الحار مع اعتدال الانفعالين، اعتدال الانفعالين يعني اعتدال الرطوبة واليبوسة، لأن الانفعالين الرطوبة واليبوسة، أو البارد يغلب البارد مع اعتدال الانفعالين، أو البارد مع اعتدال الانفعالين، أو الحار مع غلبة الرطب، أو اليابس يعني مع الحار مع غلبة اليابس، أو البارد معهما مع الرطب واليبوسة، أو يغلب الرطب مع اعتدال الفعلين، أو اليابس معه، فهذه تسعة. قال الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام، وتشترك في وجوب التناهي لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه. طبعا هذه الضمائر تعلم بعدما أبين مراد المصنف من المباحث التي تتعلق بالأجسام ومن أحكام الأجسام أن هذه الأجسام كلها متناهية. الأجسام المركبة والعناصر الأولية كلها متناهية، والمراد من التناهي في مقابل عدم التناهي بالفعل، فيقال هذه الأجسام كلها متناهية. إنما قال بهذا القول دفعا لما يتوهمه الإنسان في قوته الواهمة، ويعبر عن ذلك المتوهم بأغلاط الوهم. فكما الإنسان بقوة الواهمة يتوهم على أن الأجسام غير متناهية، الإنسان غير متناهي، الفضاء غير متناهي، الزمان المستقل غير متناهي. كثير عندنا من هذه الأغلاط عند عوام الناس. عوام الناس يتصور حتى عجيب أنه بعض المعاصرين العلماء الهوى والفلك وعلماء الفضاء يهبون إلى عدم تناهي الفضاء، يقولون الفضاء غير متناهي، مع أنه من المؤمنين من الشيوخ والعجب من مقولة الدين أنهم يقولون لا نؤمن إلا بما يكون محسوسا، لا نؤمن إلا بما يكون محسوسا، أكبر ما دين فلا يؤمنون إلا بما هو المحسوس. طب إذا قالوا بأن الفضاء غير متناهين ترى أوجدوا عدم تناهي حسا؟ هذا مما يورد عليهم، لأنه القول بعدم تناهي في الفضاء يلزم إثبات عالم الغيب باعتبار عدم التناهي لم يكن بالحس، فكان هو بعقليات مثلا، فيلزم أن يكون هناك مجردات في مقابل الفيات، يلزم أن يكون هناك مجردات، وهذا إثبات عالم الغيب في مقابل عالم الشهود. الشهود ما يكون حس وهناك ما لم يكن بالحس، فالقول بعدم التناهي في الفضاء كما عند بعض الملحدين يلزم الإشكال عنهم، يذهبون أنهم لا نؤمن إلا بما هو حس، كيف الحس يثبت عدم التناهي في هذا الكون؟ بل بالعكس الحس والتجربة والعقل يثبت أن هذا الفضاء متناهٍ كما مر سابقا. والقول بعدم تناهي الفضاء من أغلاط القوة الواهمة عند عوام الناس. كذلك الزمان المستقل، أنه عرى زمان مستقل من وجود دون وجود متحرك، لأنه الزمان يكون من الحركة والحركة يكون من خلال التحركات، فيقولون عندنا زمان مستقل من وجود دون وجود متحركات. هذا الكلام أيضا باطل، هذا الكلام واهم. وكذلك وهميات أخرى، كثير من الوهميات موجودة عوام الناس، فعليه من الوهم أن يقال له الزمان المستقل، من الوهم أن يقال بفضاء لا يتناهى، من الوهم قال بأجسام غير متناهية، بل الأجسام كلها متناهية، وذلك بالبرهان والدليل. فمن الأدلة دليل التطابق الذي مر سابقا في إبطال التسلسل، وكان دليل التطابق يذكر بوجوه، يقال بوجوه، يعني يعرف دليل التطابق وإقامة التطابق وبرهان التطابق كان بوجوه كما مر سابقا. فالمصنف يذكر دليل التطابق بالنسبة إلى تناهي الأجسام، وذلك يقول لو كان عندنا خط وهذا إلى ما لا نهاية، ونتصور هناك خطا إلى نهاية، هذه إلى ما لا نهاية من حيث النهاية، لكن البداية معلومة، البداية عندنا والنهاية عندنا، فما لا نهاية. نقول لو نرى خطا آخر ونطابقه على هذا الخط إلى ما لا نهاية، ما يكون هذا الخط الثاني المتصور والمرسوم يقنو إلى ما لا نهاية أيضا، إلى ما لا نهاية طبعا نطابقه بعد نقص الخط الأول أو نقص الخط الثاني، بعد نقص الخط الأول نطابق خط آخر على ذلك الخط الذي يكون ناقصا، لكن إلى ما لا نهاية، يكون ناقصا في البداية ولكن إلى ما لا نهاية. طبعا هذا المعنى يتصور في الخط الأول أو في الخط الثاني بلا فرق. لو رسمنا خطا إلى ما لا نهاية ثم أخذنا قسطا من هذا الخط وبعد ذلك رسمنا خطا آخر إلى ما لا نهاية مطابقا لذلك الخط من البداية، فإما أن تكون إلى ما لا نهاية فيلزم تساوي الزائد عن ناقص، فهل هذا إلا اجتماع الجر أو لا اجتماع النقيضين، لأنه يلزم اجتماع الزائد ولا في شيء واحد وذلك محال. وإن قلت أن الذي نقص قسم من الخط الناقص الخط الناقص لا يساويه الذي لا ينقص من شيئا في البداية، لا يساويه يلزم ثناه الناقص باعتبار زائد، والزائد أيضا يتناهى باعتبار الناقص، وهذا ما مر سابقا. قال الأصل الثالث في بقية أحكام الأجسام، تشترك الأجسام في وجوب التناهي، يعني الأجسام كلها متناهية. لماذا؟ الأدلة، ما دليل التطابع؟ لوجوب اتصاف ما فرض، يعني خط فرض له لهذا ضده، ضد الخط يعني خاطر يقال هذا الخط الأول المفروض، فرض له ضده به عند مقايسته بمثله، فرض لهذا الخط ضد الخط باعتبار يؤخذ من الخط الأول مثلا مقاره، فيقال الخط الثاني بمثله مع فرض نقصانه عنه، نفرض أنه الخط الأول ناقص الخط الثاني، فإن ذلك إما أن تكون كلاهما إلى لا نهاية الخطاء إلى ما لا نهاية، فيلزم تساوي الزائدة مع الناقص، وإلا لو قلت أن الخط الناقص يتناهى باعتبار نقصانه باعتبار مثلا من الخط يتناهى بالنسبة إلى الخط الثاني، يلزم الثاني يتناهى بمقدار مت زائد على الخط الأول الذي ينقصه مت، فيلزم التناهي. أقول لما فرغ عن البحث في الآن شرع في البحث عن باقي أحكامها، إذ قد كان سبق البحث عن بعض أحكام الأجسام، وهذا الفصل يشتمل على مسائل، المسألة الأولى في تناهي الأجسام وقد اتفق أكثر العقلاء عليه، وإنما خالف فيه حكماء الهند، واستدل المصنف على ذلك بوجهين، الأول برهان التطبيق، تقريره وبيانه يأتينا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.